أمل نادر.
أهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص حول الحرب في لبنان. حزب الله يعيش أسوأ أزمة في تاريخه بعد استهداف قياداته وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله الذي قضى في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. نصر الله الرمز والقائد الذي وعلى مدى سنوات صنع أمجاد حزب الله وهيبته بعد أن قهر إسرائيل في أكثر من معركة، فغدا نصر الله زعيما عربيا لا لبنانيا فحسب قبل أن يشارك في الحرب السورية واليمنية وليخفت بريقه شيئا فشيئا. لكن قوة حزب الله العسكرية والغطاء الإيراني له لطالما أوحى بأنه من الصعب القضاء عليه، بل وأنه يزن في المعادلة الشرق أوسطية وفي أي مفاوضات حول مستقبل المنطقة. ومن هنا الصدمة بأن تتمكن إسرائيل وبأقل من أسبوع أن تنال من الحزب وقيادته. فهل كسرت شوكة حزب الله فعلا؟ وأين إيران مما يحدث؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي من لبنان الدكتور علي مراد، أستاذ جامعي وناشط سياسي، هنا في الاستوديو الأستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب في باريس، والدكتور خطر أبو دياب المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية. أبدأ معك أستاذ علي المرعبي، يعني أنت كيف تقرأ تسارع الأحداث وخبر مقتل حسن نصر الله؟
يعني هي التطورات المتسارعة مؤخرا لها ارتباط محلي وأقليمي. محلي بمعنى مسألة الخلاف والصراع بين حزب الله والكيان الصهيوني الذي تصاعد مؤخرا بعمليات القصف المتبادلة، واللي يعني اضطر حزب الله أن يواجه أكثر بفعل الغارات التي استهدفت قيادات حزب الله الرئيسية، والتي كان آخرها استهداف أمس أمين عام حزب الله حسن نصر الله. إذن نحن أمام هذا المشهد نرى أن الوضع آخذ في التصاعد. من جهة أخرى هناك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجري مفاوضات بين إيران وأمريكا بخصوص الملف النووي الإيراني، ومن المعروف أن إيران تطمح إلى يعني الإفلات من العقوبات ومن التضييق عليها من أجل مشروعها النووي. ورئيس إيران صرح مؤخرا بشكل واضح أنه نحن والأمريكان أخوي، معنا أي مشكلة، وهذا تمهيد لي يعني الوصول إلى تفاهم. نعم. حول
سنتحدث عن إيران، ولكن أتوجه إلى بيروت معك دكتور علي مراد. سلسلة الضربات وكان أكبرها طبعا مقتل حسن نصر الله، ماذا تعني حقيقة هذه الضربة التي نالها الحزب والأمين العام تحديدا؟
نعم، يعني أعتقد وأنني يعني مضطر أن أتحدث ربما بانطباعات شخصية على في البداية، وأنا أتحدث من بيروت. نحن نعيش لحظة تاريخية، ربما نحن غير قادرين في هذه اللحظة على استيعاب الانعطاف التي يعيشها لبنان بالدرجة الأولى، ولكن الشرق الأوسط. نحن دخلنا في مرحلة جديدة تماما تغير من قواعد اللعبة. أعتقد أن هذه المرحلة بدأت في 17 أيلول مع عملية الاغتيال الواسعة وانتهت بعملية الأمس، وهذا بهذا المعنى يفتح مجال للأسئلة، وهذا وقت الأسئلة ربما أكثر من الأجوبة. وأنا سأتحدث هنا كمواطن لبناني كيف سنتعامل مع هذا الحدث. أولا علينا أن نعرف كيف سيكون حزب الله بعد هذه الضربة، وكيف سيكون مصيره التنظيمي والغير، وهل سيكون لاعبا أو غير ذلك. نقطة ثانية، اليوم هنالك هزيمة، بمعزل عن تحديد المسؤوليات، هنالك هزيمة تامة للبنان، هزيمة أمام إسرائيل. والسؤال الذي يطرح اليوم علينا كمجتمع بمعزل عن تحميل المسؤوليات، هنالك مسألة متعلقة ماذا، ما هي حدود وماذا يريد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة في لبنان، لأنها سيحدد الكثير من الأمور. النقطة الثالثة هي حماية المجتمع اللبناني. ما جرى واغتيال أمين عام حزب الله، ولا نعرف من رحل من القيادة أيضا، نحن نتحدث عن انتهاء دور سياسي محوري كان على مستوى لبنان أو تغيره بشكل كبير. هناك فراغ سياسي كبير. التاريخ يعلمنا أن هذه اللحظات قد تكون لحظات صعبة وممكن أن تدخل إلى محل آخر. النقطة الرابعة مرتبطة بموضوع أساسي، هو مرتبط بموضوع النازحين في الجنوبيين داخل كل الأراضي اللبنانية. هذا الوضع غير قابل للاستمرار، وبرأيي مسألة ليست مسألة تحمله لأسابيع أو لغيره، نحن على مسافة أيام، وهذا ما سيحدده أيضا الإسرائيلي حتى بالضربة التي أرسلها بالأمس إلى بعدران في قلب الشوف. هل سيستمر الإسرائيلي بمقاربة كل مقاتلي وقيادات حزب الله أو لا؟ إذا نحن لبنان يعيش في لحظات حرجة، لحظات مفصلية، هذا أمر غير متوقع، وبالتالي قدرتنا على التعامل مع نتائجه لا زالت في بداياتها.
أسئلة كثيرة، ومنها السؤال حول مستقبل حزب الله، عن وجه حزب الله بعد هذه الضربات. دكتور خطار، كيف سيكون حزب الله بعد مقتل حسن نصر الله، مع علم الدور الكبير الذي لعبه حسن نصر الله في هذا الحزب؟
يعني من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، يتطلب الأمر المزيد من الوقت لتتبع الوضع وتمحيصه وأعطاء محاولة جواب في البداية، لأنه كما قال الدكتور علي الوقت وقت أسئلة أكثر مما هو وقت أجوبة. لكن في الإجمال، السيد نصر الله كان علامة فارقة في تاريخ لبنان وتاريخ حزب الله، سيترك يعني للتاريخ الكثير من الأمور، له ما له عليه ما عليه. الأهم الآن أن حزب الله تنظيم حديدي وتنظيم تابع لولاية الفقيه، وسيمضي على هذه الطريق. ما هو معروف حتى الآن، ما يأتينا من مصادر إسرائيلية، علينا أن ننتظر لكي يتأكد أن السيد هاشم نصر الله، وهو ابن خالة السيد حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، يمكن من حيث المبدأ كان من المتعارف أنه يمكن أن يكون خليفة السيد نصر الله في الأمانة العامة، علما أن بعض الأوساط كانت تتكلم عن أن ممثل الإمام الخامنئي في لبنان الشيخ يزبك يمكن أن يلعب هذا الدور. الأهم أن حزب الله سيستمر. الأهم أيضا أن الجبهة الآن سنرى إلى أين تذهب. هل سيكون هناك رد على هذه العملية الكبيرة، على هذا التدمير في الضاحية، على استهداف قيادة حزب الله أم لا؟ هل يتم الاكتفاء كما ورد من إيران أن يرسل الإمام الخامنئي المتطوعين إلى ساحة لبنان، وأن يتحمل لبنان لوحده كل العبء، وأن لا نعرف ما هو المصير إلا بعد فترة؟ كلها أسئلة تبقى مرتبطة بعضها ببعض. لكن مما لا شك فيه أن حزب الله تلقى ضربة قاضية، ضربة كبيرة في سلسلة ضربات منذ اغتيال فؤاد شكر، وقبل ذلك اغتيال العديد من الكوادر والقيادات الميدانية، وصولا إلى البيجر، وكل ما رأيناه من اغتيال إبراهيم عقيل وقارة الرضوان، وأيضا قائد القوة الجوية. لبنان كله أمام منعطف خطير ودقيق، وحزب الله هو في قلب اللهيب وعين العاصفة.
أستاذ علي المرعبي، أنت برأيك هل ستكتفي إسرائيل بضرب حزب الله، أم أن الحرب ستمتد وأن سيكون هناك عواقب خطيرة لما حدث اليوم؟
بعتقد أنه الأمور قد تأخذ طريق التصعيد، ولكن يبقى هذا القرار ليس بيد الدولة اللبنانية وإنما بيد إيران، حتى نكون واضحين، لأن المشكلة حتى الآن هي لا تتدخل بالشؤون اللبنانية كدولة كمؤسسات دولية، ونعرف أنه نحن معنا رئيس جمهورية، معنا حكومة لبنانية صحيحة، معنا شيء. إذن نحن أمام حالة فراغ بالمؤسسات اللبنانية، فراغ دستوري بالمؤسسات اللبنانية. اللي عم يعبي الفراغ كان وجود حزب الله، الآن مع تصفية غالبية قيادته وبما فيهم اليوم الإعلان عن مقتل حسن نصر الله، ستتغير الأمور كثيرا. لأن أعتقد أن من جانب آخر هناك نوع من المفاوضات تجري بين إيران وأمريكا، وإيران بهمها مصالحها كدولة كمؤسسات لها، بعيدا عن مسألة أنه دعم حزب الله أو دعم فلسطين أو تحرير فلسطين أو غيره من الشعارات اللي متعودين نسمعها دائما. نحن فعلا أمام مفترق طريق تاريخي في المنطقة العربية، ستحدد الوجه المنطقة لسنوات مقبلة، وأنا أعتقد أنها ستكون يعني مشاهد مؤسفة، وهي ليست لصالح الأمن القومي العربي والوضع العربي ووضع الأخوة الفلسطينيين. وبعتقد أنه المنطقة مقبلة على حلول تفرضها أمريكا والغرب. وكلنا سمعنا من عدة أيام يعني التلويح بأنه بإعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وما يعنيه هذا من معاني سياسية وعسكرية أيضا، والدعوات إلى انسحاب قوات حزب الله إلى شمال الليطاني وغيرها. يعني في متغيرات هناك. أين وصلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ هان علامة استفهام كبيرة ترسم أمامنا لنشوف شو نتائجها. أيضا ما هو البديل أمام حزب الله الآن في ظل غياب قيادته وعلى رأسه الأمين العام حسن نصر الله؟ من هي القيادة البديلة؟ شو قادرة تعطي من حضور سواء داخل جسمها التنظيمي أو من الحضور داخل بيئتها وداخل القرار اللبناني؟ من المعروف أن يعني كل الوسائط الأجنبية اللي تدخلت مؤخرا حتى مشان انتخاب رئيس جمهورية لم تنجح مع الأسف، وحتى الوساطة الفرنسية لم تنجح، لأن في أطراف إقليمية لا تريد أن يكون هناك مؤسسات دولة في لبنان لتدير شؤون البلد وتخرج من هذه الأزمة. أنا ما يحز في قلبي الآن هو شعبنا في الضاحي وفي الجنوب الذي أصبح بلا مأوى، والضحايا المدنيين رحمهم الله جميعا. علينا أن نتكاتف جميعا كلبنانيين، وأن نراعي مصلحة لبنان الوطنية أولا وأخيرا وقبل كل شيء.
وأرحب مجدداً بالأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب في باريس، دكتور علي مراد الأستاذ الجامعي والناشط السياسي من بيروت، دكتور خطر أبو دياب المحلل السياسي في مونت كارلو الدولية. دكتور علي مراد، أين إيران من كل هذه التطورات؟ يعني المرشد دعا المسلمين للدفاع عن لبنان، ماذا يعني خطاب المرشد اليوم؟
يعني لا أعتقد أن الموضوع بهذه السهولة. أعتقد أن هنالك خسارة كبيرة لإيران، وإيران لاعب دولي يجيد اللعب. طبعا هذه خطابات سيكون لابد منها. يعني أعتقد أن منذ لحظة تفجير البيجر ربما كان واضحا بالنسبة للإيرانيين أن هنالك شيء تغير، وأن ربما هنالك انكشاف كبير فلنقل، وتعاطت معه بهذه الطريقة. ولكن من المبكر الحديث أن الدور الإيراني قد انتهى في لبنان. هنالك آفاق ستفتح بالملف السوري، بالملف الفلسطيني حتما، وبالتالي اليوم علينا أن نترقب الدور الإيراني. وإذا نظرنا إلى التصريحات الأخيرة في الأيام المقبلة تؤكد هذا التوجه. هناك أخبار عن تتداول عن إرسال قوات أو غيره، هنالك واقع جديد فرض في الميدان، سيتعاطى الإيراني معه دفاعا عن مصالحه، وسيحاول ربما أن يذهب. أعتقد أننا قد نكون بلحظة، وهنا بالمعنى التاريخي، يعني أيضا النظام الإيراني في مرحلة ما بعد تلقي ضربات قاسية في غزة وفي لبنان. يعني هذه أنظمة كمان برأيي النظام هنا اليوم مرتبط بضمان استمراره وقدرته على الاستمرار بعد تراجعه الكبير. نحن أمام مرحلة مفصلية تفتح الأفق.
هل قدم حزب الله قربانا يعني على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة والغرب؟
لدي تحليل، يعني ما بعرف، تحليل مبني على أنه ربما إذا نظرنا إلى ضربة البيجر كلحظة مفصلية، ربما أدرك الإيراني في لحظة معينة أن الانكشاف كبير، وأن إمكانية التدحرج إلى النهاية بات مسألة حتمية، وبدأ بإرسال الإشارات ظريف أو الرئيس الأمريكي في مرحلة ما بعد البيجر، عندما تبين ربما له أن الضربات التي تلقاها حزب الله لم يستطيع أن يقوم منها أو أن يقاومها، فتعاطى بنوع من العقلانية. فلا أعتقد أن عملية بيع، هذا تحليل مبني على تحليل وليس معلومة، ليست عملية بيع، لأن حزب الله هو الورقة الأساسية وحجر الزاوية في النفوذ الإقليمي لإيران خارج في الشرق الأوسط، وبالتالي هي غير قابلة للمقايدة. عندما علم ربما أنها باتت تلقت ضربات كبيرة، تعاطى بعقلانية وواقعية مع هذا تحليلي الأول، فلنقل كمشاهد للحدث وليس معلومات.
نعم أستاذ علي المرعبي، أنت كيف تنظر للمعادلة؟ هل تم التخلي عن حزب الله أم كما قال الدكتور علي يعني كان هذا أمر واقع وإيران تعاطت معه بموضوعية؟
إيران لا تتعاطى مع الأمور بموضوعية، وإنما تتعاطى حسب مصالحها وحسب ما ترى استراتيجيتها خاصة في المنطقة العربية. إذا كان هناك تفاهم خلف الكواليس بين أمريكا وإيران بما يخص الملف النووي الإيراني وحدود نفوذ إيران أيضا الحفاظ عليها داخل المنطقة العربية، فمن الممكن أن تكون إيران قد باعت حزب الله وباعت حسن نصر الله إذا ضمنت مشروعها النووي واستمرار نفوذها في المنطقة العربية. هذا سيظهر لنا خلال الأيام القليلة المقبلة. أما موضوع انكشاف حزب الله فهذا مؤسف له، لأن في اختراق أمني واسع النطاق داخل حزب الله وداخل البيئة الحاضنة له، لأن هذه المعلومات عم توصل لهم بشكل بعامل بشري وليس بعامل تكنولوجي أو تقني أو غيره. وكلياتنا بنعرف أن البدايات الأولى كانت منذ عام 2000 وقت انسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان وراحوا اللي كانوا بجيش لبنان الجنوبي ورجعوا عادوا وسموهم التائبون وكذا، هالي في قسم كبير منهم جندهم الموساد الإسرائيلي اللي يعمل معهم، وإضافة إلى التجنيدات الجديدة. يعني لا يمكن بالتكنولوجيا وحدها أن تحدد أنه أمين عام حزب الله وصل هلأ بالساعة 11:43 دقيقة وعشر ثواني إلى هذا المبنى وموجود بهذا المنطقة وكذا، أو إبراهيم عقيل وين موجود بأي طابق وبأي شقة ومن أي جهة. في يعني عملاء عم يبلغوا الكيان الصهيوني بكافة التحركات، وهذا يعني الموضوع أن حزب الله مخترق أمنيا جدا. ولا ننسى أن عملية اغتيال اللواء وسام الحسن اللي حدثت قبل سنوات اللي هو كان رئيس الأمن في لبنان كان له علاقة بالملفات التي تم تجميعها للعناصر والشبكات الموساد الإسرائيلي سواء داخل أجهزة حزب الله أو داخل لبنان، فمن هون تم اغتياله للواء وسام الحسن. إذا عملية الاختراق الأمني الكبير، أنا بعتقد أنه حزب الله وخاصة بعد اغتيال وتصفية قياداته بما فيها الأمين العام، أنا أعتقد أنه سيجد صعوبة في الاستمرار بوضعه ودوره كما كان سابقا. يعني نحن ندخل في مرحلة جديدة، حزب الله غير قادر على الإمساك بكافة الأمور وكافة الملفات بيده كما كان سابقا حتى مع الدعم الإيراني، ولذلك إيران بدأت بالتراجع أيضا، لم تقل أنها ستتدخل لحماية حزب الله أو للسأر لحسن نصر الله، وإنما دعت المسلمين للتطوع للدفاع عن لبنان. يعني هذه وسيلة للهروب إلى الأمام والتنصل من أي مسؤولية حتى للناس اللي كانوا عم يخدموا مشروعها في المنطقة.
دكتور خطار، إذا أردنا أن نتحدث عن إيران، يعني أي دور سيكون لإيران في المستقبل في لبنان في المنطقة؟ هل ما حدث يمكن أن يفضي إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ كيف تنظر أنت إلى مستقبل الأمور؟
يعني الأمور ليست بهذا التبسيط تماما. يعني البعض في المنطقة يتقن دوما الإصغاء أو التعامل مع نظريات المؤامرات أو التركيبات أو الأوهام. يعني في النهاية هناك بعض المرات تقاطع المصالح. عندما تقاطعت مصالح إيران والولايات المتحدة ضد عراق صدام حسين، يعني تم إزاحة العراق، والاستراتيجية الأمريكية دوما خدمت إيران. يعني إزاحة الرئيس الراحل صدام حسين كما إزاحة نظام طالبان، كانت العمليتان كانت هذه العمليات هي الممهدة لتركيب النفوذ الإيراني. قبل ذلك تصدير الثورة الإيرانية لم يعطي نتائج كبيرة، لكن هذا شيء. تقاطع المصالح ربما ضد عدو مشترك أو من أجل مصالح مشتركة شيء، وتركيبات أو تسويات دائمة إيرانية أمريكية شيء آخر. لا أعتقد أن إيران بوارد بيع حزب الله. حزب الله هو ركيزتها الأساسية ضمن محورها الإقليمي. أعتقد أنها مجبرة على ذلك، وليست بأنها تتعامل مع الأمر كأمر واقع. هي أيضا تلقت هزيمة عندما تم اغتيال العديد والعديد من كوادر برنامجها النووي ولم ترد. عندما تم اغتيال قاسم سليماني رأينا ردها البسيط وغير الفعال على اغتيال زاهدي وعناصر القنصلية الإيرانية في دمشق. وأخيرا لم نسمع حتى الآن عن رد على عملية اغتيال إسماعيل هنيه. إذن إيران هي أيضا ضعيفة، وإيران هي أيضا مخترقة، وليس حزب الله لوحده. مع تقديري أن التفوق التكنولوجي والاستخباراتي لإسرائيل هو الذي فاجأ الجميع. الآن الأهم عفوا
باختصار
أن إيران في هذه الفترة، البعض يقول أن كل شيء يعني أصبح جاهزا بين إيران والولايات المتحدة. أنا أظن هذا الأمر ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إيران تراهن على بقاء الديمقراطيين كي تعقد تسوية ما، بينما نتنياهو يراهن على عودة ترامب لكي يستمر في غيه وتغوله. الانتخابات الأمريكية هي مصيبة إضافية ضمن المصائب التي جلبتها الولايات المتحدة على الإقليم.
نعم، والآن الجميع يلعب في الوقت الضائع بمرحلة الحملة الانتخابية الأمريكية قبل أن يعني تظهر النتائج من سيكون رئيس الولايات المتحدة المقبل. دكتور علي مراد، يعني الآن مع إعلان مقتل حسن نصر الله أمين عام حزب الله، يعني أود أن نتوقف وإياك عند الدور الذي لعبه هذا الرجل في الحزب، في يعني قوة الحزب، هيبة، فرض هيبة الحزب ليس فقط في لبنان ولكن في كل المنطقة. يعني كيف استطاع حسن نصر الله أن يصل بحزب الله إلى حيث وصل الحزب في المرحلة الأخيرة؟
نعم، يعني سيد نصر الله استلم حزب الله في العام 93 بعد اغتيال أمين عام، جاء في مرحلة ما بعد تسوية الوضع وانتقال حزب الله للعب دور المقاومة، خرج من حرب حركة أمل وغيره، وذهب باتجاه متصاعد، تحول إلى أيقونة بعد استشهاد ابنه بعد تحرير الجنوب في العام 2000 في العام 2006. ولكن ايضا هذا الدور السياسي ذهب باتجاه سوريا، وهي مساله اشكاليه في لبنان. هذا الدور لعب دورا في مرحله صعبه من تاريخ لبنان ارتبطت باغتيالات وانقسام عمودي. هذا الدور الذي لعبه حزب الله، ترافق صعود نفوذ حزب الله مع ضعف الدوله، علينا ان ندرك ذلك. واليوم بعد هذه الفتره الطويله، يعني هنالك مرحله من تاريخ لبنان خطوه. لا شك أنه كان شخصا استثنائيا في تاريخ لبنان. هنالك من يوافقه الرأي، وهنالك من سيقدسه، وهنالك من سيكون ضده. وهذا هو حال كل الشخصيات الاستثنائية في لبنان. هذا هو حال كمال زملاط، هذا هو حال بشير جميل. ولكن أعتقد اليوم أن هنالك نقطتين أساسيتين. الأولى كيف نحفظ لبنان، كيف نحمي هذا البلد، كيف نمنع هذا الفراغ أن لا تملأه الدولة. علينا أن نتلقف هذا الأمر. كيف نحتضن الشيعة في لبنان في مرحلة ما بعد هزيمة كبيرة جدا؟ فلنعترف بذلك، وهذه مسؤولية وطنية. وأنا أراهن على قيادات سياسية نختلف معها تماما، نحن اليوم في لحظات مفصلية، أراهن على وعي وحكمة، وأنا المعارض السياسي في 17 تشرين ولكل هنا، لكننا نتحدث عن مفاصل تاريخية. أراهن على حكمة نبيه بري، أراهن على حكمة سمير جعجع، أراهن على حكمة وليد جنبلاط، لأنهم عرفوا الحرب الأهلية ويعرفون جيدا أن الحرب الأهلية لا يخرج أحد منها منتصرا. أراهن على هذا الوعي، أراهن على الاحتضان الدولي والغربي والفرنسي والأمريكي والفيتنامي. أطالب وأراهن على الدور العربي، علينا أن نحمي هذا البلد، هذه أولوية معنيون كلنا فيها، وعلى أصدقاء لبنان وعلى اللبنانيين أن نحمي هذا البلد، وهنالك قدرة أن نحمي هذا البلد، ليس قدرا أن يعاد التاريخ مرة أخرى. في كل مفصل ننتقل إلى الاحتراب الداخلي، هنالك إمكانية وفرصة لمنع الاحتراب الداخلي اللبناني، علينا كلنا أن نتمسك بهذه القضية.
ومع هذه المناشدة نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص. شكرا جزيلا لك دكتور علي مراد، أستاذ جامعي وناشط سياسي، كنت معنا من بيروت. شكرا لك أستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب، كنت معي هنا في الاستوديو. والشكر أيضا للدكتور خطر أبو دياب، المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.